بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، تفسير آية الكرسي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1419 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
السلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في بيان الفرق بين مقام العرش ومقام الكرسي. قلنا لكي يتضح الحديث عن هاتين المرتبتين من مراتب فعل الله سبحانه وتعالى، لا بد من الوقوف على بعض الحقائق القرآنية. وأشرنا في البحث السابق إلى أن القرآن يشير إلى أن هناك مرتبة من مراتب الوجود هي التي تجمع بين المتفرقات والمتزاحمات والمتضادات. يعني نحن عندما نأتي إلى عالمنا نجد أن الأسباب تتزاحم فيما بينها، تتضاد فيما بينها. هذه الأسباب الجزئية بعضها منفصل عن البعض الآخر. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، وهو أن هناك مرتبة من الوجود هذه الأسباب الجزئية لا تتزاحم فيما بينها، ليست منفصلة بعضها عن بعض، المتضادات هناك مجتمعات، المتفرقات هنا مجتمعات هناك. وأشرنا إلى آيتين في القرآن الكريم تثبت هذه الحقيقة. الآية الأولى وهي قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. هذه الآية وهي الآية 21 من سورة الحجر. الآية الثانية: وعنده مفاتح الغيب. قلنا مراد من المفاتح هنا هي الخزائن التي عبر عنها القرآن الكريم في مواضع متعددة. هل توجد عندنا روايات تثبت هذه الحقيقة أو لا؟ الروايات في ذلك كثيرة أيضا. من الروايات التي تبين لنا بأن مقام الخزائن الإلهية هو مقام العرش، قرأنا رواية فيما سبق بأن العرش هو أيضا مقام وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، في الآية في المجلد الثامن من الميزان صفحة 170. كما قلنا قال: العرش تمثال، في العرش تمثال ما خلق الله، وهذا تأويل قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. طبعا لا، وإن كان الجملة معترضة خارجة عن البحث، الواقع أننا دا أجد في بعض الدروس أن بعض الإخوة يأتي يوم أو يومين ودا ينقطع. رجائي أن الإخوة الذين ليس مستواهم مرتبط بهذا البحث للمرة الثانية الثالثة العاشرة، مولانا هذا درس مرتبط بالتفسير لعله أعمق من كثير من دروس الفقه والأصول والفلسفة، فالإخوة يحاولوا أنه لا يأتون إلى هذا الدرس وينقطعوا غدا، لأنه أعلم أنهم لا يستفيدون من البحث، غدا سوف ينقطع. هذه الحضور والانقطاع، حضور والانقطاع يشوش ذهن الطالب. أنا دا أجد أن بعض الإخوة من المبتدئين من المدارس دا يحضر هنا يوم ويوم وينقطع، أو بعض الإخوة أساسا ليس من الطلبة، هسه سامع أنه فلان عنده درس ودا يحضر، يجي يوم يومين ما يستفيد من هذا البحث ينقطع. رجائي من الإخوة الإخوة أن الذين لم يقرأوا بداية الحكمة، لم يقرأوا شيء من علم الكلام، لم يقرأوا المنطق، مقدماتهم ليست بالمستوى الذي يؤهلهم، رجاء أخوي أن لا يأتوا إلى هذا الدرس. والشاهد على ما أقول أن هؤلاء الإخوة من يأتون مولانا لا بيدهم قلم، لا بيدهم ورقة، لا بيدهم كتاب، وهذا خير شاهد على أنه مو مرتبط بهذا الدرس، هو جاي معناه أنه كمنبر يحضر عنده ويخرج من هذا الدرس. رجاءنا أن هذه هؤلاء الإخوة ليشوشون علينا الدرس. الروايات في ذلك المعنى كثيرة. من الروايات التي وردت في المقام هذه الرواية التي ذكرها السيد الطباطبائي في المجلد الثاني من الميزان صفحة 339. الرواية هذه عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي والعرش، التفتوا جيدا إلى نص الرواية، والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره أو لا يقدر أحد قدره. هذه نص الرواية. هذه الرواية من الواضح تبين لنا أن هناك نوعين من العلم الإلهي، طبعا مرتبط بعالم الأفعال، ها يعني نتكلم في العلم الفعلي لا في العلم الذاتي لله سبحانه وتعالى. العلم الفعلي لله قسم منه محدود بحدود، وقسم منه لا يوجد فيه الحد. كالمثال الذي يتذكر الإخوة ذكرناه في البحث السابق، قلنا أن هناك مرتبة من علم المجتهد وهي المرتبة البسيطة الواجدة لكل التفاصيل من غير حدود ومن غير تفاصيل، ولكن هذه المرتبة إذا نزلت تكون ماذا؟ مفصلة، تكون مقدرة، لها حدود، لها تفاصيل ونحو ذلك. العلم الإلهي في مقام الفعل قسم منه، مرتبة منه، لها حد أو ليس لها حد؟ ليس لها حد. ما معنى ليس لها حد؟ يعني ليست لها حدود، ليست لها تفاصيل، وإن كانت واجدة لكل تلك التفاصيل، بل هي خلاقة لتلك التفاصيل كعلم المجتهد، تلك الملكة التي توجد ماذا؟ التفاصيل. ولكن هناك مرتبة من علم الله سبحانه وتعالى الفعلي ليست هي كذلك هذه المرتبة، وإنما هي قائمة على أساس ماذا؟ التفاصيل، كمرتبة تفاصيل علم المجتهد عندما يكتبها في رسالة عملية. شوفوا هذا العلم الذي كتبه المجتهد في رسالة عملية قبلها أن يكتبها في الرسالة العملية، أين كان موجودا؟ موجودا في ذهنه، كان موجودا على نحو التفصيل وعلى نحو الإجمال والبساطة. هذه التفاصيل غير موجودة كانت وهي في عالم الذهن، بعد ذلك صارت هكذا، يعني في عالم الكتابة الخارجية أو في عالم الخيال. الرواية تريد أن تقول أن هناك مرتبة من علم الله لا يوجد فيها حدود وتفاصيل، هي المعبر عنها بالعرش. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 339 في ذيل هذه الرواية هكذا يقول: إن في الوجود مرتبة من العلم غير محدودة، أي أن فوق هذا العالم الذي نحن من أجزائه عالما آخر موجوداتها غير محدودة في وجودها بهذه الحدود الجسمانية، لا يوجد فيها قدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، هذه القدر الموجود في هذه المخلوقات لا يوجد ماذا؟ في تلك المرتبة من الوجود وهي المعبر عنها بالعرش. يقول: ومن هنا يظهر العرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره. ومن المعلوم أن عدم التقدير والتحديد ليس من حيث الكثرة، يعني منفصلات، لا لا، أساسا هذه التفاصيل غير موجودة. وهذه الموجودات كما أنها معلومة بعلم غير مقدر، أي موجودة في ظرف العلم وجودا غير مقدر. هذه هي النكتة الأصلية اللي كاملا سوف تنطبق على الآيات التي قالت وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وتنطبق على آية وعنده مفاتح الغيب كما أشرنا إلى ذلك. ولكن خلي ذهنكم جيدا يمي، هذه المرتبة من العلم إذا تنزلت على نحو التجلي لا على نحو ماذا؟ التجافي. قلنا بأن التنزل يكون على نحو التجلي ويكون على نحو التجافي. هذا العلم إذا تنزل من هذه المرتبة وهي مرتبة العرش وهي مرتبة الخزائن الإلهية إلى مرتبة صار مفصلا، صار هذا غير هذا، كما أنه في ذهنك هذا العلم تنزله من درجة عالية إلى درجة أدنى، فتكون هذه القضية غير تلك القضية، فتقول اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين. هذا علم وذاك علم آخر، هذا له حد وذاك له حد آخر، هذا له قدر وذاك له قدر آخر. يعني الآن تفصلت بعد أن كانت مجملة، صارت مفصلة وكثيرة بعد أن كانت ماذا؟ بعد أن كانت واحدة. هذه مرتبة الوحدة هي مرتبة العرش، أما مرتبة الكثرة كثرة تلك الوحدة. إذا يتذكر الإخوة مثال العرش والكرسي ضربنا، قلنا بأن القائد العام يقول فليدافع عن البلد أمر واحد، ولكن عندما يأتي إلى مرتبة أدنى في القضية المالية شكل، في القضية العسكرية شكل، في القضية التربوية شكل، في القضايا وهكذا، مع أنه لم يكن إلا ماذا؟ إلا أمر واحد، ولكن هذا الأمر الواحد عندما تنزل صار واحدا. لو تكثر بقي على وحدته أو تكثر؟ تكثر. كذلك هذا الأمر الواحد وما أمرنا إلا واحدة في عالم العرش، يدبر الأمر، هذا الأمر الكلي الأمر التكويني إذا تنزل يكون ماذا؟ كثيرا. هذا الكثير، هذه المرتبة من الكثرة هي المعبر عنها في الروايات بالكرسي. إذن ما هو الكرسي بعد أن اتضح لنا العرش؟ ما هو؟ ما هو الكرسي؟ الكرسي هو تنزل ما في العرش من الإجمال بنحو الكثرة والتفصيل. فهل توجد هناك علاقة بعد بين العرش والكرسي أو لا توجد علاقة؟ توجد علاقة أو لا توجد علاقة؟ من الواضح بأن الكرسي هو العرش ولكن في مرتبة أعلى، والعرش هو الكرسي ولكن في مرتبة ماذا؟ أدنى. فلهذا نحن قلنا بأن هناك اقتران بين العرش وبين الكرسي. لماذا يوجد اقتران؟ لأن هذا هو الوجه التفصيلي وذاك هو الوجه ماذا؟ الإجمالي. هذا هو الوجه الظاهر ذاك هو الوجه الباطن، وإلا كلاهما من أبواب الغيوب، كلاهما مرتبط بعالم الملكوت، ولكن هذا هو الملكوت الأدنى وهو الكرسي، والعرش هو الملكوت ماذا؟ هو الملكوت الأعلى. لا يتبادر إلى ذهنكم أن عندما نعبر عن العرش بالملكوت هذا التعبير استنباطي لنا، لا لا لا، إن شاء الله سنقرأ في رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أن العرش هو الملكوت، هو الملكوت، ولكن هذا الملكوت له ماذا؟ له وجهان، وجه ظاهر مرتبط بعالمنا ووجه باطن مرتبط بالله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد الروايات أكدت على هذه الحقيقة أن هناك ارتباطا وثيقا بين العرش وبين ماذا؟ وبين الكرسي. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه هكذا يقول في الجزء الثاني الثاني آخر صفحة 339 هكذا يقول: وهذه الموجودات كما أنها معلومة بعلم غير مقدر غير مفصل، أي موجودة في ظرف العلم وجودا غير مقدر، كذلك هي معلومة بحدودها وتفاصيلها، يعني معلومة لله ماذا؟ بعلم مفصل، موجودة في ظرف العلم بقدرها، وهذا هو الكرسي. واضح صار؟ إذن ما الفرق بين العرش وبين الكرسي بعد في جملة واحدة؟ ما الفرق؟ الفرق هو بين الإجمال والتفصيل، بين الظاهر والباطن. شوفوا الآن، أرجع إلى مثال الذهن. شوفوا الآن، أنت قضية واحدة تقرأ الآن في البيت، تطالع تجد أن كل المطالب موجودة في ذهنك، ولكن عندما موجودة في ذهنك موجودة على نحو التفصيل أبدا. متى تبدأ بالتفصيل؟ عندما تبدأ بالكلام، عندما تبدأ بالكتابة، عندما تبدأ تحاول أن تصورها ماذا؟ في ذهنك. وإلا قبل التصوير، قبل الكتابة، قبل الكلام، موجودة التفاصيل أو غير موجودة؟ ها؟ أنا ذكرت هذا المثال أأكده مرة أخرى. شوفوا العالم، تروح يمه تودي له 100 مسألة، بمجرد أن يرى 100 مسألة يقول كلها أجوبتها موجودة عندي، موجودة عندي بتفاصيلها الآن في ذهني حاضر بتفاصيلها. يقول لا لا لا، لابد أنه أقف عند كل مسألة، مسألة ماذا؟ أعطيك التفصيل. فالتفصيل مرحلة لاحقة لذلك العلم التي نعبر عنها بملكة الاجتهاد. شوفوا الآن ملكة الاجتهاد عند المجتهد، لعله أنت الآن تسأل مسألة يقول أنا ما أستحضر الجواب، ولكنه إذا أراجع وأحقق أستخرج الجواب لو ما أستخرجه. يعني الملكة موجودة، ولكن تفاصيل الأجوبة موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. ذيك الملكة هي الحالة البسيطة الجامعة الخلاقة للتفاصيل، تلك الحالة الجامعة إن شئت فعبر عنها بالعرش، وهذه الحالة التفصيلية إن شئت فعبر عنها ماذا؟ بالكرسي. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: والذي يؤيد هذا المعنى أن الكرسي مرتبط بعالم التفاصيل لا بعالم الوحدة، مرتبط بعالم الكثرة لا بعالم المحدة وحدة. يقول قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم وما خلفهم وحدة لو كثرة؟ ها؟ وحدة لو كثرة؟ كثرة. ما خلفهم شيء وما بعدهم شيء، أما في عالم الوحدة ما قبل وما بعد موجود؟ لا لا، ما قبل وما بعد موجود بوجود واحد. أما متى يكون ما قبل وما بعد؟ عندما يأتي إلى عالم التفاصيل. ثم قالت الآية المباركة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه. إذن المراد من الكرسي يا علم العلم الإجمالي الواحد، لو العلم التفصيلي العلم الإجمالي الواحد البسيط. يقول: وربما لوح إليه أيضا قوله، أو لوح إليه أيضا قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، حيث جعل المعلومة ما بين أيديهم وما خلفهم، ومن الواضح ما بين الأيدي وما خلف غير مجتمع في الوجود، وإلا لو كان مجتمع لما صار هذا ما بين أيدي وما خلف، لما صار بعضه متقدم بعضه متأخر، يعني صار في وعاء المتفرقات. أما عالم العرش ومرتبة الوجود العرشي، عالم المتفرقات لو عالم المجتمعات، ها؟ عالم الوحدة لو عالم الكثرة، عالم الوحدة لا عالم الكثرة. هذا المورد الأول. المورد الثاني يقوله سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في أيضا صفحة 340 الجزء الثاني، يقول: لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب، قد عرفت الوجه فيه إجمالا كما بينا، فمرتبة العلم المقدر المحدود أقرب إلى عالمنا الجسماني المقدر المحدود مما لا قدر له ولا حد، لأن عالمنا عالم التفاصيل لعالم الإجمال والوحدة، ها؟ عالم الذي نعيش فيه عالم المادة، عالم الجسماني تفاصيل، عالم الكثرة لعالم الوحدة، عالم الكثرة. فالذي ينطبق عليه انطباقا حقيقيا عالم الكرسي لعالم عالم العرش، مرتبة العرش لمرتبة الكرسي، ومن هنا فهو أقرب تماسا إلى العالم الجسماني من عالم العرش. وبعبارة واضحة، العرش يتوسط بينه وبين عالمنا ماذا؟ عالم الكرسي. فعالم الكرسي أعلى من عالمنا، مرتبط بعالم الملكوت، وهو أدنى من عالم ماذا؟ من عالم العرش ومن مرتبة العرش. هذا المعنى أيضا يشير إليه في صفحة 341 من الجزء الثاني. وكذلك يشير إلى هذا المعنى في موارد متعددة، الآن إن شاء الله تعالى نقف عليها. من الموارد الأخرى أو الرواية القيمة الواردة في هذا الباب هذه الرواية، وهي في الجزء الثامن من الميزان صفحة 165. هذه الرواية من الروايات القيمة التي تعطينا هذه التفاصيل التي أشرنا إليها بنحو واضح. الرواية في التوحيد الصدوق بإسناده عن حنان بن السدير قال: سألت أبا عبد الله الصادق عن العرش والكرسي. شوفوا الإمام سلام الله عليه هذا الذي بيناه كيف يبينه بكلمات واضحة وبجمل واضحة جدا. فقال: إن للعرش صفات كثيرة مختلفة. تعلمون القرآن الكريم مرة يعبر العظيم، مرة يعبر الكريم، مرة يعبر المجيد ونحو ذلك. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأئمة أهل البيت أيضا بينوا، ليتبادر إلى ذهنكم، أن هذه الصفات المتعددة لا تنبئ إلا عن تفنن في العبارة، لا لا لا، تعدد الصفة يكشف لنا عن تعدد حيثيات الموصوف. ما أدري أنا ذاكر هذه الحقيقة والقاعدة، قلت في موارد متعددة أن من أهم الطرق لمعرفة الأنبياء والأئمة والأوصياء والأولياء هي الوقوف على أسمائهم. أنتم عندما تأتون إلى الزهراء البتول مثلا سلام الله عليها، تجدون أنه في الروايات تقريبا 10 أسماء ذكرت لها، يعبر عنها محدثة، يعبر عنها فاطمة، يعبر عنها بتول، يعبر عنها مباركة، منصورة. وأنت ما ترجع أنت إلى روايات أهل البيت يقول: إنما سميت المحدثة لأن الملائكة تحدثها، عندما سميت بتول لأنه كذا، عندما سميت فاطمة لأنها فطمت شيعتها وفطمت شيعتها ومحبيها من النار، عندما سميت زهراء لأنها تزهر لأهل السماوات والأرض كما تزهر النجوم، هكذا. إذن كل واحدة تشير إلى حيثية من حيثيات هذا الموجود. كذلك القرآن الكريم عندما يشير إلى حقيقة ويعطيه صفات متعددة ويعطيه أسماء متعددة، يريد أن يقول ماذا؟ حيثياته متعددة. فلهذا تجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في 3-4 روايات عندما يأتي إلى العرش وإلى الاستواء يعطي للاستواء معاني متعددة. أنت قد يتبادر إلى ذهنك هذه الروايات يوجد بينها تنافي، الجواب لا، ليس الأمر كذلك، لأن الإمام ده يعطي الحيثيات المتعددة للاستواء. أنقل لك بعض الروايات في هذا المجال في المجلد 14 من الميزان صفحة 128. الإمام هناك الرواية عن الإمام موسى بن جعفر عن قول الله الرحمن على العرش استوى، فقال: استولى على ما دق وجل. استولى على ما هو دقيق وما هو كبير وما هو صغير، حقير أو عظيم، لا فرق، استولى. هذا المعنى الأول للاستواء. المعنى الثاني، سئل عن قول الله الرحمن على العرش استوى، فقال: استوى منه كل شيء. لا يوجد بالنسبة إلى الله هذا قريب وذاك ماذا؟ بعيد. فهو مستوى النسبة، مثل النقطة في مركز الدائرة، نسبتها إلى المحيط مختلفة لو متساوية، ها؟ محال أن النقطة في مركز الدائرة تكون نسبتها إلى محيط الدائرة ماذا؟ مختلفة، لا لا لا، متساوية النسبة إلى جميعها. لماذا؟ لأنه جميع قائمة بها، جميع معلولة لها. لعد ما معنى هذا قريب وهذا بعيد؟ ها؟ هذا القرب والبعد من طرفنا مو من طرف الله، وإلا الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث قال الرحمن على العرش استوى، يعني استوى تدبيره وعلى أمره. شوفوا كل وحدة هذيك استولى، هذه استوى علمه، متساوي النسبة إلى القريب والبعيد، هذه تدبير. لماذا؟ باعتبار أن العرش له كل هذه الحيثيات، والقرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة من خلال الآيات. فلهذا الإمام سلام الله عليه يقول إن للعرش صفات كثيرة مختلفة، له في كل سبب وضع في القرآن وصفة على حدة، في كل موضع له صفة على حدة. ثم يذكر الإمام، الآن نأخذ محل الشاهد منه، قال ثم العرش في الوصل مفرد عن الكرسي. يعني في الوصل مفرد عن الكرسي، يعني ماذا؟ يعني يقول أنت في عالم الألفاظ وفي عالم البيان إذا قلت العرش والكرسي، فالعرش شيء والكرسي ماذا؟ شيء آخر. ما يتذكر الإخوة في علم النحو عندنا بعض الكلمات إذا اجتمع ماذا؟ ها؟ إذا اجتمع ماذا؟ افترق. يعني عندما تقول العرش والكرسي فالعرش شيء والكرسي ماذا؟ شيء آخر. الإمام سلام الله عليه هنا يبين هذه الحقيقة، يقول لا يتبادر إلى ذهنك أن أحدهما منفصل عن الآخر، لا لا لا، أن أحدهما متصل بالآخر. بعبارة أخرى هما وجهان لحقيقة واحدة. يقول ثم العرش في الوصل مفرد عن الكرسي لأنهما، يعني العرش والكرسي، بابان من أكبر أبواب الغيوب، وهما جميعا غيبان، مرتبطان بعالم الغيب، عالم الغيب والشهادة. العرش والكرسي كلاهما مرتبط بأي عالم؟ ها؟ بعالم الغيب لا بعالم الشهادة، مرتبط بعالم الباطن لا بعالم الظاهر، وبعبارة ثالثة مرتبط بعالم الملكوت لا بعالم الملك. إذن كلاهما من عالم الملكوت، ولكن الملكوت الأعلى والملكوت ماذا؟ الأسفل. يعني بعبارة أوضح، إذا نسبنا العرش والكرسي إلى عالمنا فكلاهما غيب، أما إذا نسبنا العرش إلى الكرسي، ها؟ كلاهما غيب. يقول لا، بعد الكرسي يكون هو الظاهر، الباب الظاهر، والعرش يكون هو ماذا؟ ها؟ هو الباب الباطن. ما أدري واضح ولا؟ ومن هنا يتضح لك معنى أن هذه الظواهر الموجودة عندنا لها ظاهر ولظاهره ماذا؟ ها؟ بطن، ولبطنه بطن، ولبطنه بطن. هسه إلى 7 أبطن، إلى 70 بطن، أقل أكثر مو مهم. الآن إذا أردنا أن نعد الدنيا، العالم الجسماني ظاهر، بطنه الأول أين؟ ها؟ بطنه الأول أين؟ عالم الكرسي. وباطن عالم الكرسي أين؟ ها؟ عالم العرش. وهكذا تتسلسل بعد القضية، ولا نقف عند حدين. لا يتبادر إلى ذهنك عندما نقول العرش تنزل إلى الكرسي والكرسي تنزل إلى عالمنا، هذا التنزل على نحو التجافي، بل التنزل على نحو ماذا؟ على نحو التجلي. قال ثم العرش في الوصل مفرد عن الكرسي لأنهما بابان من أكبر أبواب الغيوب، وهما جميعا غيبان، وهما جميعا غيبان، وهما في الغيب مقرونان، أحدهما غير منفصل عن الآخر. لماذا؟ قال لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب، والعرش هو الباب الباطن ماذا؟ من الغيب. فإذا قايسنا بين هاتين المرتبتين من الغيب الإلهي، نجد باب هو الظاهر وباب هو ماذا؟ هو الباطن. واضح صح؟ ومن هنا بعد أنت تستطيع أن تسمي هذا الباب الباطن من الغيب بالملكوت الأعلى، لأنه ورد في روايات وهو الملكوت الذي أراه الله أصفياءه، فالعرش هو الملكوت، فالعرش هو الملكوت، ولكنه الملكوت الأعلى، والكرسي يكون هو الملكوت ماذا؟ الأسفل. خش. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عنده بيانات متعددة الإخوة اللي يردون يراجعون بعد إحنا التفاصيل ما نقرأها، عنده من بيانات من صفحة 166 يبدأ بشرح هذا الحديث المبارك والشريف، أقول إن للعرش معنى أنه له صفات متعددة، وقوله وهذا علم الكيف، فإن شاء الله بحثه بعد ذلك سيأتي. ثم العرش في الوصل مفرد عن الكرسي، يقول مفرد هذا في مقام ماذا؟ في مقام اللفظ، في عالم المفهوم، في عالم البيان، في عالم العلم الحصولي، ألا أما في الواقع ونفس الأمر ماذا؟ من قبيل جنابك ماذا تقول؟ تقول زيد شيء وقيامه شيء آخر، لأن مفهوم زيد شيء ومفهوم قيام شيء آخر، ولكن زيد وقيام في الواقع الخارجي موجودان بوجود واحد لو بوجودين، بوجود واحد موجودان. من قبيل جنابك تقول زيد عالم، زيد شيء والعلم شيء آخر، ولكنه زيد يشير إلى حيثية والعلم تشير ماذا؟ إلى حيثية، وإن كان موجودين في الخارج بوجود واحد. قال لأن الكرسي هو الباب الظاهر. هسه لماذا الباب الظاهر؟ التفت جيدا، عبارة الإمام يقول لأنه الذي منه مطلع البدع ومنها الأشياء كلها. هنا مراد من البدع جمع البديع، يقول كل أمر إبداعي تجدونه في عالمكم فمنشأه أين؟ ها؟ منشأه في الكرسي. وعندما تجدون أشياء، أشياء كثير لو مفرد، ها؟ واحد لو كثير، الأشياء كثير، يقول هذه الكثرة منشأها أين؟ عالم الكرسي مو عالم العرش، وإلا العرش منشأ الكثرة لو الوحدة، وحده هو واحد، نعم تنشأ منه كثرة، وإلا هذا العالم عالمنا عالم المادة مرتبط بعالم الكرسي. قال ومنه الأشياء، ومنها الأشياء كلها. تعبير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 166 هكذا يقول وفوق هذه الأسباب المتزاحمة، يا أسباب، هاي الأسباب الجزئية، الماء محرقة، النار محرقة، الماء لها أثر آخر، هذا شيء وذاك، يقول هاي الأسباب الجزئية، وفوق هذه الأسباب الجزئية المتزاحمة والإرادات المتغايرة التي لا تزال تتنازع في الوجود، هذا ينازع ذاك وهذا ينازع وذاك ينازع هذا، صحيح لو مو صحيح؟ الأسباب الجزئية في عالمنا متنازعة لو مو متنازعة، متزاحمة متضادة أو ليست كذلك. يقول وفوقها جميعا سبب واحد هو الذي جمع ماذا؟ جمع بين هذه المتنازعات وهذه المتضادات. قال لا تزال تتنازع في الوجود، فوق هذه الأسباب سبب واحد وإرادة واحدة حاكمة لا يقع إلا ما يريده صاحب تلك الإرادة، وما أمرنا إلا واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمثال جيد يذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، يقول هذه الأسباب المتنازعة كلها تريد أن تصل إلى الحق، كالتنازع الموجود بين كفتي الميزان، فإن كفتي الميزان يتنازعان، هذا يريد يرتفع هذا، ولكن يتنازعان لأجل ماذا؟ ها؟ لأجل أن يصل إلى الصراط المستقيم، إلى التساوي. إذن قد يرتفع هذا وينخفض ذاك، ولكن هذا مو على نحو ماذا؟ على نحو المغايرة المطلقة، وإنما تنازع بين كفتي الميزان للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى التساوي، للوصول إلى الصراط المستقيم. هذه الإرادات جميعا، هذه الأسباب الجزئية جميعا، كلها تسير في الصراط المستقيم. لماذا؟ ما من دابة في الأرض إلا ما من دابة في الأرض لا. وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فكل شيء ناصيته بمن؟ بيد من؟ ها؟ بيد الله. والله على ماذا؟ على الصراط المستقيم. إذن يوجد شيء في العالم ليس على الصراط المستقيم؟ هذا تكوينا، أما تشريعا فله بحث آخر. إذن من الناحية التكوينية لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه يستطيع أن يعجز الله في إرادته، أن يكون سابقا على إرادة الله. ما كنا مسبوقين، ما كنتم بمعجزين، لا أنت تعجزنا ولا أنت ماذا تسبقنا. إذا فعلت شيئا فبإرادتنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإيمان المؤمن بمشيئة الله التكوينية، وكفر الكافر أيضا ماذا؟ بمشيئته التكوينية. إذن فوق هذه الأسباب الجزئية جميعا سبب واحد هو الحاكم على هذه الأسباب. شوفوا تعبيره في صفحة 167، يقول: فالمقام الذي ينفصل به السببان الجزئيان المتنافيان وينشأ منه تنازعهما هو الكرسي. شلون تعبير لطيف؟ فالمقام الذي ينشأ منه تعدد الأسباب وتنازع الأسباب في القرآن الكريم يعبر عنه بمقام ماذا؟ ها؟ بمقام الكرسي. أما والمقام الذي يظهران فيه، يعني السببان المتنازعان فيه متلائمين متآلفين، هو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة العرش. فالمقام الذي ينشأ منه التنافي هو الكرسي، والذي يجمع المتنافيين هو ماذا؟ ها؟ مرتبة العرش. وظاهر أن الثاني يعني العرش أقدم من الأول لتقدم البسيط على ماذا؟ على المفصل. وإنهما يختلفان بنوع من الإجمال والتفصيل والبطون والظهور. يقول: والشاهد العرفي على ذلك أيضا كذلك. يقول: قد يصدر أمر واحد من القائد العام للقوات المسلحة، هو أمر واحد لو متعدد واحد، ولكن عندما يأتي إلى الوزارات المتعددة يتعدد أو لا يتعدد؟ يحصل تنازع بين هذه الوزارات لو ما يحصل؟ ها؟ في جملة من الأحيان يحصل. بلي، هذا يفسر الأمر بشكل، ذاك يفسره، إذن هذا يقول أنت دخلت على صلاحياتي، ذاك يقول أنت دخلت في صلاحياتي. إذن أنت عندما كثرته حصل ماذا؟ تنازع، تناف، تزاحم، تضاد. أما عندما اجتمع في العرش تضاد يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. فلهذا تعبيره: وأحرى بهذين المقامين أن يسميا عرشا وكرسيا، لأن فيهما خواص عرش الملك، هذا الملك الاعتباري، وكرسيه. فإن الكرسي الذي يظهر فيه أحكام الملك من جهة عماله وأياديه العمالة، وكل منهم يعمل بحيال نفسه في نوع من أمور المملكة وشؤونها، وربما تنازعت هذه الأمور فيما بينها، فيقدم حكم البعض على بعض وينسخ حكم البعض بحكم آخر، لكنها جميعا تتوافق وتتحد في طاعة أحكام العرش الإلهي أو عرش الملك. من هنا يتضح لك لماذا الله سبحانه وتعالى استواءه بينه على العرش، مو استواءه بينه على الكرسي. لم يقل استوى على الكرسي، الرحمن على الكرسي استوى، لا الرحمن على العرش، لأن الكرسي مقام المتفرقات والعرش مقام ماذا؟ مقام المجتمعات، مقام الوحدة لا مقام الكثرة. وبهذا البيان يتضح معنى أن الكرسي هو الباب الظاهر، ويتضح والعرش هو الباب الباطن. فلهذا البطون والظهور فيهما باعتبار وقوع التفرق الموجود بين العالمين. تعالوا معنا إلى ذيل الرواية بعد. الوقت ايش قد مولانا باقي بعد؟ عندنا وقت بلي هو بعد هذا المكان محار مولانا، فبعد ان شاء الله خلوه الى تتمة الحديث، انه ماذا يوجد في العرش من الروايات، والحمد لله رب العالمين.